الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى هذا المطلب، وهو أنه إذا فرضنا بأن الحاكي للإجماع حكى الإجماع على نحو يريد منه حكاية رأي المعصوم، فإنه في هذه الحالة يدخل هذا الناقل في نقل الحجة، لأنه حكاية للسنة. وحينئذ ينقدح البحث الذي ذكرناه في الأمر الأول، وهو أنه الخبر الذي يتضمن حكاية السنة تارة يكون منشأ هذا الإخبار حسيا، وتارة يكون منشأ الإخبار غير حسيا، بمعنى أن الذي يخبر ويحكي عن السنة من أين علم بالسنة؟ فتارة يدعي أنه علم بالسنة عن طريق الحس، فينقل لنا السنة اعتمادا على علمه الحسي، وتارة يحكي لنا السنة اعتمادا على حدسه، فهو يحدث فيعتقد أن هناك سنة فيخبر لنا عن السنة، فحينئذ يدخل المورد في نقل السنة وحكايتها اعتمادا على علم غير شنه، غير حسي، إما لقاعدة اللطف إما للملازمة الحدسية. ثم إنه قد يقول قائل في المقام بأنه في مورد الحدس كقاعدة اللطف، أي في موارد النقل اعتمادا على غير الحس كقاعدة اللطف أو الملازمة العادية الحدسية، لا يوجد هناك أصلا نقل للسنة، وإنما الناقل ينقل اتفاق من عدا الإمام أو اتفاق جمع من العلماء، بحيث يلازم ذلك الكشف عن السنة، الكشف عن رأي المعصوم، فحينئذ لا ينبغي أن يدرج في محل البحث ما يكون حكاية تمسكا بقاعدة اللوف أو بقاعدة الملازمة الحدسية، لأنه على بناء على هذين المسلكين هو ينقل اتفاق من عدا الإمام في بحث اللطف على اللطف أو التقرير، أو ينقل اتفاق جمع من العلماء، بحيث يلازم عادة ماذا؟ الكشف عن رأي المعصوم. فكيف تدرجون هذا في حكاية شنو؟ في حكاية السنة ونقل السنة. فكيف تقول أيها الشيخ الأعظم أن هذا هو من مصاريق نقل السنة، غايته أن العلم قد استند تارة إلى الحس وأخرى إلى غير الحس، فينبغي أن مورد غير الحس يخرج موضوعا عن محل البحث، لا أنه يدخل، ولكن نحلل كيف علم الناقل بالسنة. فما هو المصحح لإدراج مسلك اللطف ومسلك الملازمة الحدسية في حكاية السنة، مع أنه لا يحكي السنة وإنما يحكي عن سبب هو الذي يولد العلم بالسنة، لا أنه يحكي السنة. واضح الإشكال؟ والجواب عن ذلك بأن الظاهر أن منظور الشيخ الأعظم في المقام لا إلى حكاية السبب المفضية للكشف عن السنة، حتى يقال ليس هذا حكاية للسنة،
لأنه لو كان المنظور هو حكاية ونقل اتفاق من عدا الإمام لدخل في أي صورة؟ لدخل في الصورة الأولى التي ذكرناها يوم الخميس، حيث ذكرنا كم صور؟ 4 صور. ما هي الصورة الأولى؟ قلنا إذا كان ظاهر النقل أن الناقل ينقل سبب الحجة، سبب السنة، وأدرج في مثل هذا المورد شنو؟ اتفاق من عدل الإمام، فليس منظوره إلى هذه الصورة التي أشكل على الشيخ فيها، بل المنظور له هو ما ذكرناه في البحث وذكره الشيخ، أن نلاحظ الكاشف والمنكشف بمجموعهما ونطلق عليهما إجماع. فنلاحظ الكاشف ونلاحظ المنكشف بحيث تقوم هناك قرينة على أن المراد الاستعمالي لناقل الإجماع حكاية السنة، ولو بناء على علمه بالسنة عن طريق قاعدة، عن طريق قاعدة اللطف أو الملازمة الحد الحدسية. مكتبتين المطلب؟ إذن الناقل تارة نحرز أن مراده الاستعمالي من الإجماع هو نقل اتفاق من عدا المعصوم، فهذا لا يدخل في البحث، هذا ليس حكاية للسنة كما هو واضح. وتارة تقوم القرينة ونحرز بقرينة بأي شيء، المهم أنه الحكاية تتضمن للإجماع المصطلح ولو مسامحة، أي أن الحاكي يحكي رأي المعصوم عن طريق التعبير بالإجماع ولو مسامحة، كأن أطلق الإجماع على المجموع من الكاشف والمنكشف. فحينئذ يقول أنا أحكي لكم السنة، غايته أن علمي بالسنة استند إلى قاعدة اللطف أو الملازمة الحدسية لا إلى الحس. فهذا هو المصحح لماذا لإدخال منشأ ماذا اللطف أو الملازمة الحدسية في هذا المقام. وأما إذا لم تقم قرينة، لو فرضنا بأنه جاءنا شخص ابن زهر قال أجمعت الطائفة ولم تقم عندنا قرينة، هل أنه مراده اتفاق من عدا المعصوم أو مراده المجموع من الكاشف والمنكشف أو الإخبار عن قول المعصوم ولو بالملازمة الحدسية، فماذا نفعل؟ هذا بحث آخر سيأتي الإشارة إليه في طيات البحث. واضح الفكرة؟ إذن محل البحث إذا أحرزنا أن المراد الاستعمالي لناقل الإجماع الإجماع المتضمن لقول أو لحكاية السنة، بل أعم من الإجماع المصطلح أو ما يشمل التعبير عن اتفاق جماعة بحيث يعلم أن بعضهم المعصوم أو ماذا أو مجموع الكاشف والمنكشف، المهم أنه يتضمن للإخبار عن المعصوم، فيقول أنا أخبركم تضمنا عن السنة. كيف تخبرنا؟ إما اعتمادا على الحس أو غير الحس. هذا هو محل البحث وهذا هو المصحح، فلا يرد الإشكال على الشيخ كما قد يشكل عليه كما عند بعضهم. إذا اتضح ذلك فنقول الشيخ الأعظم يقول هناك عدة مناشئ يمكن أن تكون محتملة لعلم الحاكي برأي المعصوم برأي الإمام، وهذا ما يعبر عنه عندهم بوجوه حجية الإجماع. بل ما هو الوجه في حجية الإجماع؟ هل لأجل الحس المسمى بالإجماع الدخولي أو اللطف أو الملازمة الحدسية؟ فهنا 3 أسباب أو مناشئ أو وجوه هي منشأ العلم بالسنة التي هي بالأخرى وجوه لحجية الإجماع. المنشأ الأول الحس، والمراد من ذلك أنه الحاكي للسنة يدعي أنه يعلم بأنه قول المعصوم موجود في هذه الأقوال التي أنقلها لكم، وقد عرفت قوله بالحس لا بالحس أو تطبيق لكبرى اللطف أو ما شاكل ذلك. كما لو فرض أننا مثلا نتكلم في زمان الحضور مثلا، وكان هذا يعلم بأن الإمام موجود في هذا المجلس، وذكر العلماء في هذا المجلس حكم واتفقوا عليه، وهو يعلم إجمالا أن المعصوم موجود لكنه لا يعلم بعينه، كما ورد أنه كثير لم يكن حتى يعرف النبي كان يجلس النبي أو الإمام كإنسان عادي قد لا يعرفه من يأتي، وهنا قصص كثيرة في هذا المقام. فإذا لعل بل أن ناقل للإجماع يقول أنا أعلم بأن الإمام كان موجود ولكن لا أعرفه بشخصه، فأقول قام الإجماع على أنه يجب الخمس في الغنيمة، وأعلم بل أن المعصوم بالعلم الإجمالي موجود في هذه الأقوال، فأنا أخبركم تضمنا بالسنة وقول شنو؟ وقول المعصوم. هذا بلحاظ زمان الحضور. أو يدعي أنه في زمان الغيبة قد تشرف بلقي المعصوم وكان المعصوم موجود في مكان والمعصوم صدر منه حكم ولكن لا أعرفه بشخصه، لكن أقطع بأن المعصوم كان موجودا في ذاك المجلس الذي ضم ثلاثة من العلماء، كان هناك علماء عالمين يتنازعان وجاء شخص ثالث، وأقطع بأنه الإمام كان مثلا أو جاء شخصان أو أربعة، المهم أقطع بأن الإمام كان موجود ولكن لا أعرفه بعينه لمسألة الاستتار لحاضر الغيبة، ولكن أقطع بأنه صدر من هؤلاء بعد كلام الإمام، كلهم اتفقوا على الحكم فالإمام موجود شنو في ضمنهم، فقال قام الإجماع على كذا، مع أنه الخمسة اتفقوا لكنه يعلم أن المعصوم موجود ماذا في هؤلاء الأقوال، فحينئذ علم عن طريق التشرف بسماع قول المعصوم وإن لم يعرفه بشخصه وبعينه أن المعصوم يقول كذا. فهذا يسمى بالإجماع الحسي. واضح؟ هذا هي الطريقة. بعضهم عممها لفرض ما لو فرض معرفة رأي المعصوم عن طريق الكتابة بس السماء، كما لو رأى كتب ويعلم أن خط المعصوم في أحدها، كما لو كان عالما بالخطوط خبير ويعرف خط المعصوم ولكن اشتبه عنده الآن أيهما خط المعصوم، هل هذا أو ذاك أو ذاك، وأقطع أن أحدهما خط المعصوم لأن الخطوط كنت أعرف الآن نسيت تفاصيلها، لكن أقطع أن أحد خطوط هذه الخطوط الموجودة في الكتب التي وصلت لي وفي المكاتيب التي وصلت أحدها خط المعصوم، فأعلم برأي الشارع عن طريق الحس ولكن لا أستطيع أن أحدد بالشخص، أقول قام الإجماع على حكم كذا. واضح الفكرة؟ هذا كله يدخل في مورد الحس. بعضهم أدخل في الحس الإجماع التشرفي، بمعنى أن الشخص قد يتشرف بلقي المعصوم والمعصوم يعطيه الحكم فيبرزه لأجل اقتضاء زمان الغيبة، لأجل أنه لو قال تشرفت بالمعصوم يكذب، يبرزه بصورة إجماع فيقول أجمع العلماء على كذا، وإن كان هو لا يوجد إجماع وإنما هو تلقى الحكم تشرفا من قبل المعصوم، ولكن لأجل دواعي وأسباب معينة تقية أو حفظا للشيعة ومن بتبليه مقام أنه مأمور بعرف هذا مأمور بأنه لا يدعي أحد مثلا ماذا يدعي مثلا أحدا اللقية أي سبب ما قال أنا تشرفت بالمعصوم ما يريد أحد يعرف يقول قام الإجماع على كذا كما نسب ذلك أو قيل في حق المحقق الأردبيلي والسيد بحر العلوم أنهم تشرفوا باللقيا المعصوم سلام الله عليه وقد أعطاهم بعض الأحكام ولكن صوروها في أي صورة في غلاف الإجماع هذا يسمى عندهم بالإجماع التشرفي وهذا مبني على شنه على الحس ولكن هذا مو نفس الإجماع الدخولي كما هو هذا صحيح هذا غير الإجماع الدخولي غير اللي أنا شرحته أول شيء الإجماع الدخولي بمعنى الإخبار عن قول جماعة وصلت إليه يعلم أن أحدهم قول الإمام كما لو كان في زمان الحضور أو زمان الغيبة جاء مجلس ويعلم أن الإمام موجود في المجلس وعلم وعلم بشين واتفقوا في الحكم فيعلم أن الإمام فيقول أجمع العلماء ونزل المعلوم ونزل غير هؤلاء منزلة المعلوم لأن المهم هو قول المعصوم وغير أنه يسمع الإمام مباشرة ويقول له الحكم ثم هو يغلفه في مقام الإبراز والإظهار في أي صورة في صورة إجماع هذا لا يسمى إجماع دخولي لا يسمى إجماع إخبار يتضمن قول المعصوم بل في الحقيقة إخبار عن رأي المعصوم مباشرة في غلاف وفي صورة الإجماع لا أنه إخبار تضمني بقول من؟ بقول المعصوم بل هو إخبار بالمطابقة بقول المعصوم في صورة وفي لباس التعبير بالإجماع فهذا العلم علم الحاكي مستند إلى الحس ولكن لا يسمى إجماع دخولي لا يسمى تضمن لقول المعصوم بين هذه الأقوال هذا هو المنشأ الأول وهو الحس وهذا المنشأ هو ما يعبر عنه بالإجماع الدخولي كما قلت وإذا وسعنا الحس قد ندخل التشرفي على كل حال بغض النظر عن ذلك بناء على هذه الصورة تكون حجية النقد بالحس حيث أن العلم الحاكي استند إلى الحس فيكون إخباره إخبار عن الحس فيكون الخبر خبر ثقة حسي لا حدسي وبناء على هذا المسلك كما قلت لكم سابقا لا تضر بهذه الطريقة في مقام الحجية أن المخالف معلوم النسب صحيح؟ لو فرضنا أن هناك مخالف ولكن المخالف معلوم النسب فإن مخالفة معلوم النسب لا تضر بهذه الطريقة لأن المهم الإخبار التضمني عن قول المعصوم بل حتى لو كان المخالف مجهول ولكن لا يحتمل عرفا أن هذا المجهول هو المعصوم أيضا لا يضر نعم إذا كان المخالف مجهول ويحتمل عرفا أن يكون هو المعصوم فإن هذا يضر في مقام الحجية وليس الحجية هذا هو بيان هذا المنشأ يقول الشيخ الأعظم هذا المنشأ الأول في غاية القلة بل يقول نعلم جزما أنه لم يتفق لأحد من الحاكين للإجماع أي إذا رجعنا إلى الحاكين للإجماع كالسيد ابن زهراء السيد المرتضى الشيخ المفيد عندما يقولون هناك إجماع على كذا نعلم جزما أنهم لا يدعون أنهم سمعوا الحكم من الإمام في جملة جماعة لا يعرف أعيانهم لأن هذا الطريق قد يكون مفتوحا في أي زمان في زمان الحضور وكما زمان الحضور والظهور بحيث أن الإمام في ظهراني الناس يجلس معهم وكذا يسمع، قد واحد ما يعرف شو يقصر لكن يقول ترى الإمام موجود، بعدين الإمام موجود في هالمجلس وسمع أنهم اتفقوا، هذا موجود مفتوح. أما في زمان الغيبة وهو زمان ماذا؟ زمان عدم الظهور وزمان الاستتار، بل عادة بل يقول الشيخ مجزوم بعدمه، أنه لم يدعي أحد أنه سمع حكم الإمام في جملة جماعة لا يعرف أعيانهم فيحصل له العلم بقول الإمام، فهذا ممن لم يدعيه السيد المرتضى ولا الشيخ المفيد ولا كذا. نعم هناك من، بل من ما نقول ادعى، من مثلا من قريب إليه ادعى بأنه تلقى مع المعصوم، لكن هذا إجماع تشرفي وليس إجماعا دخوليا، وهو ما يبحث عنه الشيخ، وهو سماع الحكم من الإمام في جملة جماعة لا يعرف أعيانهم. لا، قد واحد يتشرف بالمعصوم والمحقق البلع الوحيد البهبهاني أو السيد قد يتشرف بالمعصوم، قد يعطي حكم، قد كذا، ولكنه ماذا؟ ولكنه يبرزه في مقام الإجماع، هذا بحث آخر، هذا غير الذي نبحث عنه في المقام، وهذا أيضا في غاية القلة كأحكام شرعية، قد يلتقي مع المعصوم ليحل له مشكلة، ليحل له كذا، أما أنه يقول له حكم شرعي وماذا ويبرز؟ عادة هذا الطريق غير مفتوح في أي زمان، في زمان الغيب الغيبة، فالطريقة كبرويا صحيحة، إلا أنها عقيمة في مقام شنو؟ في مقام الإثبات وفي مقام الصغرى. هذا هو الوجه الأول، وحيث أن أكثر إجماعات، يعني هذا مسلك الإجماع الدخولي هو المسلك الذي يبني عليه أكثر الأعلام المتقدمين كالسيد المرتضى، كالشيخ المفيد، ابن زهرة، كلهم يبنون على الإجماع الدخولي. فإذا كان منشأ الإجماع الدخولي العلم الحسي بقول من؟ بقول الإمام، وهذا مسدود، فإذا هذا الإجماع لا أثر له في مقام الحجية. متفت المطلب؟ لأنهم يدعون الإجماع الدخولي بحسب الفرض، ولأنهم لا يرون الإجماع اللطفي ولا الحجسي، وحيث أن الإجماع الدخولي يتوقف على العلم بقول المعصوم عن طريق الحس حتى يكون إخبارا تضمنيا بقول المعصوم، وهذا نجزم بعدمه، فحينئذ لا يمكن الاعتماد على الإجماعات التي تنقل من السيد المرتضى وغيره، لأن النكتة الحجية فيها الإخبار التضمني عن قول المعصوم بالحس، وهو مقطوع عدمه، أو لا أقل إلى مقطوع، لا نحرز أنه في مقام النقل عن الحس، يعني نقل قول المعصوم عن حس عن حسين، وحينئذ لا يمكن الاعتماد على هذا الأسلوب، وهذا الطريق. فكيف نفسر الإجماعات؟ حسب الظاهر نقول أي أخبار عن قول المعصوم؟
يعني السيد المرتضى إذا قال أجمعت الأمة، وهو يعني بالإجماع الإجماع الدخولي ولا حجية للإجماع،
لا نقول نقول ظاهر كلام الإجماع إذا قال أجمعت الطائفة أو أجمعت الأمة على كذا أو قام الإجماع، بحسب الظاهر أنه يستعمل الإجماع بما له من معنى المصطلح، صحيح؟ ومبناه هو إجماع الإجماع الدخولي. فلو خلينا وظاهر اللفظ وغضضنا النظر عن القرائن فهذا إخبار تضمني بقول المعصوم، صحيح؟ لكن نقول احتفاف هذا الإخبار بهذه النكتة، وهو أن الإخبار التضمني بقول المعصوم منشأه الحس، والحس نجزم بعدمه، فهذه قرينة محتفة بهذا الإجماع تمنع من استظهار أنه في مقام نقل الإجماع بما له من معنى مصطلح، وهو الإخبار التضمني عن قول المعصوم، فلا بد أن نفسره بتفسير آخر. ما هو التفسير الآخر؟ ستأتي تفسيرات أخرى في المقام. فغاية ما نريد أن نقول في المقام احتفاف حكاية الإجماع بهذه النكتة مانعة لا أقل من إحراز أنه في مقام استعمال الإجماع بما له من معنى مصطلح يتضمن نقل قول المعصوم عن طريق الحس، فلا بد من توجيه إجماعاتهم بطريقة أخرى. واضح شيخنا الفكرة؟ هذا هو المحتمل الأول. ولهذا قال، خلنا نرجع للعبارة، وإن أطلق الإجماع أو أضافه على وجه يظهر منه إرادة شرحنا قرأنا العبارة بالأمس يوم الخميس، بس أنا أقرأها حق نربط البحث. شرحنا العبارة، على وجه يظهر منه إرادة المعنى المصطلح المتقدم ولو مسامحة لتنزيل وجود المخالف منزلة العدم. ليش نزله؟ لعدم قدعه في الحجية. فظاهر الحكاية، لو خلنا وظاهر الحكاية بغض النظر عن المرتكزات، ظاهر الحكاية كونها حكاية للسنة، أعني حكم الإمام عليه السلام، لما عرفت من أن الإجماع الإصطلاحي متضمن لقول الإمام عليه السلام، فيدخل نقل الإجماع في الخبر والحديث، يعني الناقل للحجة، الناقل للسنة. إلا أن مستند علم الحاكي بقول الإمام عليه السلام أحد أمور، أحدها الحس، وهذا يسمى يعني الاعتمار عليه يسمى الإجماع الدخولي، الإجماع التضمني، الإجماع الدخولي. كما إذا سمع الحكم من الإمام عليه السلام في جملة جماعة لا يعرف أعيانهم فيحصل له العلم، ولو إجمالا، بقول من؟ بقول الإمام عليه السلام. وهذا في غاية القلة، بل ترقب، بل نعلم جزما أنه لم يتفق لأحد من هؤلاء الحاكمين. يعني لو كانت يعني هذه القضية عادة في زمان الغيبة، لا أنه يعني أن الإمام موجود في ضمن جماعة سمع الحكم منهم وكان موجود، هذا عادة ماذا يقول؟ نعلم جزما أنه لم يتفق لأحد من هؤلاء الحاكمين للإجماع. وإيش عندكم العبارة؟ الحاكم بعدين عبارة تقول كالشيخين. الشيخ من هما؟ الشيخ المفيد والطوسي. الطوسي لا يعتمد على الحس، على فهم الشيخ الأعظم كسيأتي. خب، نحن نتكلم عن الإجماع الحسي. يقول لم يتفق لأحد من هؤلاء الحاكين للإجماع كالشيخين. خب، الشيخ الطوسي خارج موضوعا، لأن الشيخ الطوسي هو يقول، هو يصرح، محتاج أن هو يصرح أنه الإجماع الذي نقوله إجماع لطفي لا إجماع دخولي. فالتعبير بالشيخين بما يدخل فيه الشيخ الطوسي مبني على هالمسلك، سيأتي، مبني على أن الشيخ الطوسي أيضا يرى مسلك الحس، غايته أنه يضيف مسلك آخر وهو اللطف، وهذا سيأتي بحثه. هل أن الشيخ الطوسي يتفق مع السيد المرتضى في مسلك الإجماع الدخولي غايته أنه ينفرد بمسلك آخر زائد وهو مسلك اللطف، حتى يكون الشيخ الطوسي له دخالة في هذا البحث؟ أما بناء على أن الشيخ الطوسي لا يرى في الإجماعات إلا قاعدة اللطف ولا يدعي الإجماع الدخولي، فحينئذ إقحامه في المطلب وهو مسلك الحس ليس صناعيا. تفتي مطلب؟ قال كالشيخين واسم السيدين السيد المرتضى وابن زهرة وغيرهما ممن يرون الإجماع الدخولي. ولذا صرح الشيخ في العدة، الشيخ الطوسي، في مقام الرد بقوي أنه نعلم جزما أنه لم يتفق لأحد، واضح يبين. يقول بس أنا أقول هالحشيد، لا تقولون الشيخ العظم قطاع، من وين أنت تعلم جزما؟ قال يا، يقول مو بس أنا أقول، حتى أن الشيخ الطوسي القريب أحد هو يقول لهم ذلك، ولم يجاوبوا أنه نحن علمنا بكلام المعصوم في ضمن كذا، وما أجابوا وما دافعوا عن نفسهم. قال بل ولذا صرح الشيخ في العدة في مقام الرد على السيد المرتضى، حيث هذا السيد المرتضى حيث إن السيد المرتضى أنكر الإجماع من باب وجوب اللطف. ماذا قال الشيخ؟ رد عليه بأنه لولا قاعدة اللطف لم يمكن التوصل إلى معرفة موافقة الإمام للمجمعين. فهذه العبارة من الشيخ الطوسي ظاهرة في عدم تحقق الإجماع الحسي. هذا هو الطريق الأول، وما فيه وما له وما عليه. فيه له عليه، فرق بينهم شيخنا، ذكرنا هذا في أول رواية تحف العقول. حضرت شيخنا أنتم تحف العقول، ما حضرت يانا يعني تحف العقول، حضرت بعدين كنتم في الحج، هنيئا لكم. المستند الثاني قاعدة اللطف. بحثتوا لما بحثوا عن قاعدة اللطف؟ قلنا لكم نحتاج إلى بحث شريف من أناملكم الكريمة أو الكيبوردات الكريمة بحال حضرتكم سبب لها من الأنامل الكريمة، بحث قاعدة اللطف كبروياً، أنه ما هو تقريب قاعدة اللطف؟ هل هي تقريبات؟ هل هي تامة أو غير تامة؟ وما هي حدودها سعة وضيقا؟ فنطالبكم بالبحث إلى أن ننتهي من كلام الشيخ الأعظم في قاعدة اللطف. وأما ننتهي فيه كل الشيخ ينقل كلمات سهلة إلى الصلة الثالث. عندكم صفحة كم الثالث؟ متى يجي صفحة خمس؟ صفحة كم الثالث عندكم؟ لعله سبع صفحات، ثمان صفحات، كم؟ خمس صفحات؟ خمس صفحات. الآن أنتم مطالبين بالبحث في قاعدة اللطف، تقل لك ساعة ساعتين فلا تروح تبحث، وتكتب بأناملك الكريمة وخير الكلام ما قل له الأنبياء كلام صناعي، حكي زايد دقال 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 ما يفيد، جيب كلام صناعي، هذا التقريب وقاعدة كلام صناعي قرب عليه. وإذا في مناقشات جي ما هي حدودها، تطبيقاتها صحيحة كذا، هذا المقدار عشان نستفيد منكم، وسنخليكم كل واحد يعرض بحثه. شيخ سيدنا عرضوا البحث مالكم، نستفيد يوم خميس شيخنا عرضوا نكتة وصر مناقشة لكي تصير تفاعل بين الأطراف وضع. فنحن نطالبكم بكتابة بحثين يعرض إن شاء الله يوم الخميس، مو لازم هواية نحكي يوم الخميس، نقول بحثنا في كبرى قاعدة اللغة. قرر سيدنا أنت وش كبر تقريب، هذا تقريب، هذا بعد أنا أصيغ المطلب بصياغة أخرى واضح لكي تستفيدون بالكتابة والإلقاء والمناقشة. سيد القيو وتتناقشون جودوا كل واحد يشكل عليه، هو جاوب دافع عن نفسه واضح، وأنا أدافع، أنا ساعده شوي أدافع عنه. فهذا نحن نأجل البحث في كبرى قاعدة اللطف، لأن البحث يحتاج إلى بحث كبرى قاعدة اللطف، وإن كان الشيخ هنا جبر قياد، لكن نحتاج إلى بحث كبروي. المهم المنشأ الثاني قاعدة اللطف، بأن يكون الحاكي للسنة الحاكي لرأي المعصوم يعتمد على قاعدة اللطف، وهذا المسلك هو ما ذكره الشيخ في العدة. وحكى الشيخ في العدة أن بعض المتقدمين أو غيره من المتقدمين يقولون بهذا المسلك بدعوى إجمالا ولا تحقيقوا عليكم إن شاء الله لأبحاثكم، بأن يدعى بأنه من باب الحكمة وعدم نقض الغرض على الحكيم الذي أتى بشريعة وأنزل الكتب لإيصال الناس إلى الحق من باب حفظ الغرض والحكمة الإلهية أن لا يجعل أمته في ضلالة وفي خطأ، بحيث إذا اتفق جميع الأمة على خطأ معين وهم يعتمدون على الإجماع بحسب الفار، فسينتقل الخطأ إلى الأجيال إلى الأجيال إلى الأجيال تا انقلاب مهدي، وحينئذ حفظا لغرض الشارع لا بد أن يبث الحق من بين أهل الخلاف، يبرز الحق بين هؤلاء حتى لا يتولد عندنا اتفاق ويعتمد عليه من هنا وهناك. فمن باب الحكمة أن لا يجعل الله عباده في ضلاله، بل لا بد أن يبرز الحق فيما بينهم. ومقتضى إبراز الحق فيما بين أن يظهر الحق ولو في واحد، بأن لا يتفقوا كلهم على ضلالة وخطأ. وهذا من الواجب عنه أو عليه بحسب التعبيرات الأدبية، نقول عنه أو عليه بحسب التعبيرات الأدبية. أوضح لأن يقولون ذاك لا تقول، لا تقول واجب على الله، ما يصير تقول واجب على الله، أنت شنو تعب؟ كيف تقول يجب على الله؟ هم قالوا لا، يجب عنه، كتب على نفسه الرحمة، وكتب على نفسه الرحمة الواسعة، هو سنخ موجود لا يليق بشأنه ذلك. عبرت عنا في مقام وجوب عن وجوب عليه، هذا لا يغير من واقع المطلب شيء، يعني العقل يدرك أنه هذا مما لا ينبغي صدوره منه تعالى. فمن باب قاعدة اللطف التي هي دليلكم على إنزال الكتب والنبوة هو حفظ ما جاء به النبي، حفظ ما لأجله ماذا أنزلت النبوة وهو الحق. أما لو كانت الأمة على ضلالة فهذا نقض لغرض الحكمة، نقض للغرض الحكيم. فهذا تقريب لقاعدة اللطف الإجمالي يتكئ على أي مسألة؟ نقض الغراض، واضح؟ نقض الغراض. هذا هو المسلك الذي ذكره من الشيخ، ماذا الشيخ، يعني أو ما قد يظهر من عبارات الشيخ الطوسي. نعم، بناء على عدم تمامية كبرى قاعدة اللطف أو عدم صحة تطبيقها على مقامنا، أي إذا أشكلنا إشكال كبروي على اللطف أو إشكال شنو صغروي، لحيث نقول أن قاعدة اللطف ليس من صغروياتها ما هو بحث الفروع، إنما يتعلق بمسألة الأصول. في النتيجة إذا علمنا استناد الحاكي إلى قاعدة اللطف وأنه يحكي السنة متكئا على ذلك الأمر وعلى القاعدة الحدسية ونحن نرى بطلانها، فلا يمكن الاتكاء على إخباره، لأن إخباره بقول المعصوم بالسنة معتمدا ومستندا إلى قاعدة اللطف، وحيث أن هذه القاعدة غير تامة كبرويا أو صغرويا في المقام فلا يمكن الاعتماد عليه لعلمنا بخطئه في علمه. ومع العلم بالخطأ لا يشمل دليل الحجية مورد العلم شنو بالخطأ، لأن الحجية لخبر الواحد التي هو من قبيل الأمارة مشروط بعدم العلم بالخطأ، وأما مع العلم بالخطأ مستنده لا معنى للتمسك بحجية خبر الواحد الناقل للسم للسنة. وحيث إن، حيث عقبها وش يقولون همزة كاس، صحيح سيدنا نسينا اللغة احنا من كثر هاي المطالب، حيث بعدها صير همزة مكسورة. وحيث إن الشيخ الطوسي إجماعاته كلها أكتع أبرص كذا معتمدة على قاعدة اللطف فتسقط عن الحجية، سقطنا جماعة السيد مرتضى والآن سقطنا جماعة من؟ الشيخ الطوسي، حيث أن إجماعاته كلها مستندة إلى قاعدة اللطف، وحينئذ ونحن لا نرى قاعدة اللطف فحينئذ لا يمكن الاعتماد عليها. ولهذا نفس الشيخ اعترف الطوسي كما قال الشيخ قبل أدى ذكر، لولا قاعدة اللطف لما أمكننا التوصل إلى معرفة موافقة رأي الإمام، لأن الإجماع الدخول لا أثر. وحيث إننا نقول للشيخ الطوسي قاعدة اللطف غير تامة لا أو ما كبرويا أو صغرويا، فحينئذ لا يمكن الاعتماد أيضا على إجماعاته لأنها معتمدة على قاعدة اللطف. ثم يدخل في مطلب جزئي، ناظر إلى كلام القوانين. صاحب القوانين أعلى الله مقامه في الجزء الثاني، في الجزء الأول
صفحة. الآن أنا ناسي صفر كاتب 5000 مريو 350 أو 5000 35 بعيد صح القوانين الظاهر 350 وأعطيكم بكرة العبارة. هناك صريح القمي في القوانين الظاهر صفحة 350 أنه يرى أن الشيخ الطوسي لا يختلف مع السيد المرتضى في الإجماع الدخولي، بل هو يرى كبرى الإجماع الدخولي ويضيف إلى ذلك طريقة أخرى لمعرفة قول المعصوم، وهي قاعدة، وهي قاعدة اللغة. فهو مشارك للسيد في كبرى الإجماع الدخولي وينفرد هو بشيء زائد، ولكن الشيخ الأعظم يصر على أنه الشيخ الطوسي لا يوجد في عقله ولا في ديوانه ولا في لغته إلا ما يسمى بقاعدة، بقاعدة اللوط، ولا يقبل الإجماع الدخولي. ولهذا عقد هذه العبارات كلها لكي يدفع كلام من؟
صاحب
القوانين. ليش؟ لأنه لو كان الشيخ الطوسي يعتمد، يصير مشكلة، يعتمد على كلا الإجماعين، الإجماع اللطفي والإجماع الدخولي، فإذا بنينا على أنه الإجماع الدخولي لا نجزم كما قلت أيها الشيخ الأعظم بأنه لم يتفق لأحد، وقلنا بأن الإجماع الدخولي ممكن، فحينئذ يمكن القبول ببعض إجماعات من؟ الشيخ الطوسي. إذا ما اتفقنا معك أيها الشيخ، نرغم أن تكون مع الشيخ أنه نقطع ونجزم بعدم كذا، فيمكننا القبول. وكذا من جهة أخرى أيضا، لو بنينا على أن إجماعات الشيخ الطوسي كلها من باب قاعدة اللوط فقبلنا قاعدة اللوط، فقد نقبل بإجماعات من؟ الشيخ الطوسي. أما لو قبلنا قاعدة اللوط ولم نقبل دعوى الحس، وجاءنا كلام للشيخ الطوسي يتردد هل لأجل الحس أو لأجل اللوط، وهو يرى كلا المسلكين، فلا نحرز أنه معتمد على اللوط حتى نعتمد عليه، فتتغير النتائج من تفتين. إذا بنينا على أن الشيخ الطوسي فقط وفقط يرى اللوط، فقبول إجماعاته وعلم مبني على كبرى اللوط وعدم كبرى اللوط. أما إذا قلنا أن إجماعات تارة اللطف تارة الحس ولم نقبل أحدهما اللطف أو الحس، يحصل شبهة مصداقية في إجماعات من؟ في إجماعات السيد الشيخ الطوسي، شبهة مصداقية، هل هذا الإجماع متكئ على الحس، متكئ على قاعدة اللطف، وأنا العالم الذي نقل لي أعتمد على الحس ما أعتمد على اللطف، أو أعتمد على اللطف ما أعتمد على الحس، فتحصل عندي شبهة مصداقية. فتحقيق الحال أن إجماعات الشيخ هل هي من قبيل الثاني فقط أو من قبيل الأول له أثر في قبول الإجماعات. ولهذا دخل الشيخ الأعظم في نقل عبارات من هنا وهناك للشيخ في كتاب العدة وفي غير كتاب العدة لكي يستظهر منه أنه لا ينفرد، لا يرى في قاموسه إلا ما يسمى بإجماع، بالإجماع اللطف اللطف. فإذا بني على كبرى اللطف فأهلا وسهلا، إذا ما قبلنا على كبرى اللطف أو صغرى أو كونها صغروية في المقام، فلا يمكن الاتكاء والاعتماد على شنهم؟ على إجماعات الشيخ الطوسي. يأتي تحقيق هذه النقطة في البحث الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.